عيسى ابن صبيح، عيسى ابن صبيح يقول ادخلوا علينا الامام بالسجن. قضيت انا، يقول انا بالسجن مسجون، وجابوا ان الامام ذبوه انا بالسجن. يقول لما ادخل الامام سألني قال لي ألك ولد؟ قلت لا والله يا ابن رسول الله، وأريد ولدا وأريد منك أن تدعو لي بولد، وأنا أسألك هل لك أنت ولد؟ قال لي الإمام بلى، إن الله سيرزقني ولدا يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ثم قال لي الله عز وجل سيعطيك، سيرزقك ولدا. وتمثل الإمام قال من كان ذا عضد يدرك غلامته، ان الضعيف الذي ليست له عضده. ثم قال لي انا سارزق، نعم سيرزقني الله عز وجل بهذا الولد الذي وعدتك به. وتمثل ايضا الايمان بالشعر، تمثل قال لعلك يوما ان تراني كانما بني حوالي الاسود اللوادد، فان تميما قبل ان يلد الحطى اقام زمانا وهو بالناس واحد. شوف هل مقدار ما كان يغف للامام، واحد من اتباعه يساله عندك يدعو له، شايف مقدار الرعايه؟ يعني اكو عمليه مسح للشيعه، مو يتركهم، لا مو ما لي شغل بيهم، لا وين هم؟ شوف شنو حاجاتهم، شنو اللي يرجوه، شلون يرعاهم، شنو المشاكل اللي عندهم. على الاصول الامام راع يرعى رعيته، كن يتولى جميع ما يحتاجون اليه دينا ودنيا. وفعلا كان ائمه اهل البيت على هذا المستوى، رسلهم الى الامصار مختلفه، تحمل الكتب وتحمل الاموال وتحمل النصائح وتحمل الارشادات. زين تنبهوا الواقع العباسيين الى هالجانب، اخذوا للامام خل فتره هاي اللي عاشها ما خلوا يستراح من سجن الى سجن. هذا علي بن اوتاش تركي، علي بن اوتاش تركي ودى وراء الخليفه العباسي قال له تعال اخذ هذا وشدد عليه. يسبب تقدر تشدد عليه، شدد عليه. جابه الى السجن، تفتت له زوجته كانه الفت نظرك، اكو سجون ترى نوعين، سجون خاصه وسجون عامه. اغلب الائمه كانوا يسجنون بالسجون الخاصه، قليل من السجون العامه يخلوهم بها، كانه السجون الخاصه بالبيوت، والسجون العامة مثل المطبخ اللي كان في بغداد ونظائر المطبخ، هاي سجون خاصة. هذا بيت علي بن اوتاش وكانوا يشرفون عليه غلمانة. لما دخل علي بن اوتاش التقت له زوجته، قالت له يا هذا اتق الله، انك لا تعرف من في بيتك، انت هذا اللي بيتك ما تعرفه، لو تعرف عبادته وورعه وزهده، لو تطلع على هذا الرجل تشوف مكانته شنو هي، تعرف شنو قيمته. يعني اتق الله لا تشيئن لهذا الرجل. قالها انا على العكس مما تقولين، اكو عنده حظيره للحيوانات للسباع. قال والله لا القينه هنا. وفعلا شالوا الامام القوه هناك. يقول وقف هذا علي بن اوتاش رعاه، فتح عينه شاف الامام يصلي، قد افترش رداءه يصلي، والسباع تبصبص بأذنابها إلى جانبه. طلع وجاب ذول الحجاب وخرهم، قال أنا أخشى أن أترد هؤلاء يفتتنون به، ذول يميلون إليه. نعم أخرجهم وعمر بإخراج الإمام وراح إلى هذا الخليفة العباسي أخبره. يوم من ماكو أيام استقر بالبيت، نعم أرسلوا خلفه مرة أخرى، جيء به إلى السجن ومعه أخوه جعفر. دخلوا جعفر، يقول ابو هاشم الجعفري احنا بالسجن كنا مسجونين، يقول ادخل علينا الامام العسكري ومعه اخوه جعفر. لما ادخل اخوه جعفر كان تملا، الشكر بادي عليه، يقول يصيح وا شيطانه، عند جاريه اسمها شيطان، يصيح وا شيطانه. الامام كان يغمزه يجر ايده يقول له استحيل، عيب، انت انسان من بيت محترم، اخجل. يسكت وظل بلاحظ هذا الى جانبه، وقامت العيون تتردد بين السجن وبين الخليفه، يسالهم ما الذي يجري له؟ يعلقهم عليه يقولوا له هذا رجل منصرف الى العباده الى الدين الى الصلاه، مره مرتين ثلاثه امر الحاجب قال له اذهب اليه اخرجه. يقول الحاجب اجيت انا احمل الامر مكيف اني راح اطلع الامام من السجن. اجيت بباب السجن دابة مشردة، فالدابة مهيئة حاطين عليها السرج وكاملة. فقلت من الذي اخبرك؟ يقول تخلف. قلت له يا ابن رسول الله انا امرت باطلاقك جلجا، انا شفت لابس خطة وطيلسانة ومستعد. خرج الامام سلام الله عليه يقول ركب على ظهر الدابة وبقي واقف. قلت له ما الخبر؟ قال لي انا منتظر جعفر يخرج معي. قلت له انا مامور باطلاق صراحة انت مو باطلاق صراحة جعفر، ما مامور باطلاق صراحة. قال لي احنا دخلنا معا، واذا رجعنا للبيت ورجعت انا وحدي في ذلك عار على صاحبك، روح لي بالله. راح لي اخبر قال لا اطلقه اكراما له. اطلقه جعفر طلعه وياه وخرج الامام سلام الله عليه. وتصور هذه الايام القليلة اللي قضاها ما فارقته، يعني شددوا عليه بالسجون تشديد لا حدود له. يا غريب، يعني من سجن الى خلال هالفترة اللي في سرى من رأى وبعد دار الامام كانت مراقبة غاية المراقبة. ليش؟ لعلمهم العباسيين ماخذين فكرة ان هنا في هذه الدار راح يولد الامام صاحب العصر والزمان، فكانت المراقبة شديدة. كانت المراقبة نعم شديدة غاية الشدة. تدري هذا شدد لازمه البيت ملازمة غريبة، وبالذات السرداب. الى الان تلقى اكو فرد شبه تطار حول هذا السرداب. السرداب مو اكثر من مكان كان يحليه بالصيف وقت الحرب، هذا سامر بعينا يعني في النجف بيت راديب عن الحر يلوذون بها عن الحر. السرداب كان في بيت الامام، نسجوا لك حول اساطير عجيبة غريبة وخلوا فيها موضع هذا وشخرية. ما انا للسرداب ان يلد الذي سيرتموه بزعمكم انسانا، والحال باجماع المسلمين في الامام المهدي، باجماع المسلمين ان الله عز وجل نعم يلعب في الامام المهدي. ماكو اصلا فرقة من فرق الاسلام ما تقول بهذا، لكن الفرق ان المخلوق الان يخلق بعد ذلك، هذا النزاع بين المسلمين. وإلا بإجماع المسلمين أن الإمام المهدي الله عز وجل يبعثه في آخر الزمان. وأكثر من هذا، فتاوى علماء أهل السنة تقول أن من لم يعتقد بوجود الإمام المهدي كافر. نعم بتصور. إذن شنو الإشكال؟ سرداب وجيلة الألوسي الغريب مفتي الدولة العثمانية. الألوسي مو شخص عادي، الألوسي صاحب شرح عينية عبد الباقي العمري، أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، صاحب التفسير روح المعاني، هذا التفسير الضخم، هذا جاهل الألوسي. يقول الشيعة يجمعون الخمس مالهم كل سنة ويجيبوه يحطوه بالسرداب حتى من يطلع تعالى زمان يسرب به. أرجوك 1400 سنة إن هاي الأموال اللي دفعوها الشيعة سردابها كبرى، هذا الشيعة هذول عفن عقول ما تماما مدى كمان اشتعوا هالحقد. ليش؟ ما احمد عليانا على اي حال. واحنا هم شوية ما اكو عندنا مركز يعني يتولى الواقع تنقية هالامور. سرداب سدة في ملابس حقم اتراضه في ملابس يعني ما شنو علي من اللي هو ما باقي وجوده وعدم وجوده شنو؟ ما عندنا شيء مقدس يعني عند الامام سلام الله عليه عندنا سرداب او دار او ارض كان يدخل الارض كان يمشي عليها او الدار كان يبعد بها، يعني احنا نلزم نقدس الدار كلها او الارض كلها؟ لا مو الشكل. ليش اوجد مجال للدهم وللشبه؟ والا هاي الشبه مثل ما ذكرت لك مو اكثر من هذا، كان يراقب والدار مراقبه وملاحقه غايه الملاحقه. ولهذا يقول أبو الأديان أنا كنت أخدم الإمام العسكري سلام الله عليه وأحمل كتب إلى الأمصار. يقول أرى استدعان الإمام في ليلة من الليالي، جيت قاعد يكتب رسائل تقريبا إلى نصف الليل، استدعاني قال لي يا أبو الأديان، قلت بلى سيدي. قال لي أنت راح تروح إلى المدائن تنقل هالرسائل، إذا انقلت هالرسائل ترجع على رأسي 15 يوم، إذا رجعت تسمع النائحة في بيتي تلقاني مسجل. إذا وجدت هالمعنى قلت سيدي لمن بعدك؟ قال من يطالبك بجوابات الكتب. تقتفي بهذه واحدة. قال ومن يصلي علي، والثالث من يخبرك بما في الهميان. يقول أبو الأديان فعلا أنا حملت مكاتيب الإمام ونقلتها إلى بغداد وقضيت شغلي على رأس 15 يوم، دخلت سمعت سامر بأجمعها تضج رجة واحدة. يقول جيت وجدت الإمام مسجى في صحن الدار وقد غسل وأدرج في أكفانه، ما كتر ما كان أحد يم الإمام، بس صيقة للجارية وعقيد الخادم، ما حضره أحد من أهله أبدا. ومن علم الله حضوره، يقول يعني يقصد الإمام سلام الله على صاحب الأمر. الواقع دول اللي كانوا فيه في الدار، ويقول الدار لقيتها مطوقة والناس وقوف وسامرة مغلقة، الدكاكين معطلة، الناس واقفة على قدم وساق، والإمام سلام الله عليه مسجى في ضريحه. يقول دخلت، لما دخلت إلى الدار شفت الناس منتظرين، وإجا واحد قال لجعفر سيدي لقد هيئ أخوك قم للصلاة. يقول قام جعفر المعروف باللقب، يقول جيء به ليصلي. يقول وقف أراد أن يكبر بالأثناء بعدها واقف ما كبر، وإذا بصبي في أسنانه فلج وفي شعره، يقول هو أعين أسمر في شعره أو في شعر وجهه قطف، وفي أسنانه فلج، وأقبل جبب بها التعبير جبب رداءه. قال تنحى يا عم أنا أحق منك بالصلاة على أبي. يقول فنظرنا إلى وجه جعفر قد اربد وتغير وتلون ألوانه، تقدم فصلى وصلى الناس من ورائه. يقول إجا لي حجة حاجب الخليفة، قال هل تعرف هذا الولد حتى نقيم عليه الحجة؟ قال لا والله ولم أره من قبل، أنا ما شايف هذا، ما أعرفه من قبل. يقول أبو الأديان قلت في نفسه هذه واحدة، في نفسي هذه واحدة، لأن قل لي من يصلي عليه هو له الأمر من بعدي. تهيت من بعد هذا، يقول دخل إلى الدار من بعد الصلاة طلع للغلام قال لي هات جوابات الكتب. قلت هذه الثانية، ادخلني إلى الإمام. يقول دخلت أخبرني بما في الهميان. أنا يقول هبت الإمام أن أسأله أكو بالهميان، لكن الإمام أخبرني هنا وأخذ الهميان. يقول وخرج. يقول بعدنا جلوس أقبل جماعة من أهل قوم دخلوا قالوا أين الحسن؟ قيل لهم إنه توفي والنعش لا يزال مسجع. قالوا لمن الأمر من بعده؟ معنا كتب ومعنا أموال. قالوا لهم إلى هذا، أشاروا إلى جعفر، جاءوا إليه قالوا له عندنا أموال وعندنا كتب، اخبرنا ممن الكتب وما عدد الأموال. فنفض ثيابه وقام، قال يريدون منا أن نعلم الغيب. لما قام إذا رسول الإمام استدعاهم، قال له يا فلان أنت من أهل كذا، معك كذا، فلان معك 1000 دينار منها 10 دنانير مطلية. أخبرهم قالوا بلى هذا هو الذي كلفنا بنقل الأموال إليه. دفعوا الأموال وخرجوا، وأخرجت جنازة الإمام سلام الله عليه، حملت وخرج الناس عن بكرة أبيهم. لكن اللي يؤلم الواقع أن الإمام في هالسن هذا، في عمر الوالد 28 سنة، في هالسن القصير عالج الموت وحده، ولكن يعون الخطب أن قائم آل محمد، أن بقية الله في الأرض حضر جنازة أبيه وصلى عليه، ونقل الإمام سلام الله عليه إلى محل قبره هاهنا، ووري ووقفت الحوراء زينب يوم 10 من المحرم، نظرت إلى الحسن المثنى حملته أخواله، نظرت إلى الحور حملته أعمامه، نظرت إلى الطلمة حملته عشيرته، أدارت وجها يمينا وشمالا، صاحت أما لهذا المسجى من عشيرة أما فيكم مسلم يواري هذا الغريب، أما فيكم موحد يدفن هذا السليب. ما جابها أحد، نادى عمر بن سعد يا خيل الله اركبي وبالجنة ابشري ودوسي صدر الحسين. من عادة اليوجع بالأكوان يصير للشعب نيشان، تجي اخوته وتطرد الجيمان، يسجوه ما ينشان عطشان، خويا شاعتبر عندك ما علي لسان، فزعنا لك من الخيام نسوان. الى هذا المكان عرف الامام، يعني شافوه اللحظات القصيره ومن بعد ذلك لم يرى، احتجب عن الامصار، احتجب عن الانظار. سيدي يا صاحب الامر، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر الترى، متى نحف بك وانت تأم الملا؟ هل اليك يا ابن احمد سبيل نبلة تلقى؟ الى ان يقول هل قضيت عين فشاهدت عيني على القضاء. ماذا يهيجك ان صبرت لوقعة الطز الفظيعة؟ اترى تجيب فجيعة بامر من تلك الفجيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بمحمد وآله الأبرار، فرج عنا يا الله. اللهم وفقنا لما يرضيك، آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم، من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ المرحوم أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
يوم يا الحجة فقدنا العسكري، يوم مولانا يهل دم ودمع، يندب اللي طيح تناح الشرع، والقلب يا حيف بعد من فجيع، يلطم على الراس صار الجعفري، يلطم على الراس صار الجعفري. يوم يا الحجة فقدنا العسكري، يوم يا الحجة فقدنا العسكري، يبقى مهدينا بحزن يبكي وينوح ما أظن هالبدر بسمانا يلوح بويا بالسم كبدته تنزف جروح كل كبد يا حيف لجلة من فري كل كبد يا حيف لجلة من فري يوم يا الحجة فقدنا العسكري يوم يا الحجة فقدنا العسكري دمعي جاري للأبو وانا انتحب بويا شايف كم حن يا للعجب والقلب من المصايب من شعيب وانكسر يا شيعة والله خاطري وانكسر يا شيعة والله خاطري يوم يا الحجة فقدنا العسكري يوم يا الحجة فقدنا العسكري والموالي اليوم نسمع وش يقول يبكي وينادن فقد ابن البتول غاب شمس المعرفة سر الأصول مصاب أريت يعمى ناظري بمصاب أريت يعمى ناظري يوم يا الحجة فقدنا العسكري يوم يا الحجة فقدنا العسكري والله من العقل هاليوم انذهل قلب المصاب الولي ما يحتمل حق من أصرخ يا ابن خير العمل في عزاكم امك تسجل محضري في عزاكم امك تسجل محضري يوم يا الحجة فقدنا العسكري يوم يا الحجة فقدنا العسكري فاطمة الزهرة كتبت اسم المحب من اجى يواسيها بالدمع التصف كم مصيبة لها مصيوب القلب نرتجي غايب نشب للعسكري نرتجي غايب نشب للعسكري
مستمعينا الأعزاء والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج أفغانستان والمستقبل المجهول. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. انفجار قندوز هو الأول الذي يستهدف مسجدا للطائفة الشيعية في أفغانستان، وهو طبعا ليس حدثا عابرا أو هامشيا مع ما يحمله من رسائل خطيرة في المشهد الداخلي. فمن خلال هذه التفجيرات المتكررة تدخل قيادة طالبان تحديا عبر تهديدات أمنية داخلية متزايدة ليست بالسهلة في مواجهة بيئة كامنة بدأت تنشط من جديد لبث الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار الداخليين، وتضع المشهد الأفغاني تحت حكم طالبان في حالة اضطراب دائم. تتزامن وتيرة هذه التفجيرات وتتصاعد بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، لكنها تنسجم في التوقيت ذاته مع تصريحات أمريكية أخيرة قالت إن أفغانستان ستشهد تهديدات عنيفة من تنظيمي داعش والقاعدة خلال العامين المقبلين، وهو ما يضع تساؤلات مهمة تجاه الأطراف التي تغذي التنظيمات الإرهابية وتدعمها وتعمل على تقويتها وسط بيئة جديدة تحكمها طالبان. ومن الذي يخطط لتحويل أفغانستان إلى مقر لها بعد أن فشلت هذه التنظيمات فشلا ذريعا في إقامة نفوذ كبير لها في سوريا والعراق طوال سنوات مضت؟ المراقبون يرون أن عودة حكم طالبان وسيطرتها على كثير من المناطق دليل على أن أفغانستان ستشهد تحولات مستقبلية كبيرة، وأن البيئة الأفغانية تعطي مؤشرا مفاده أن خطر الإرهاب قائم وفي تصاعد، وبالتالي ما يقع على عاتق الحكومة الأفغانية بقيادة طالبان هو ضرورة الاقتناع بأن اتخاذ أي قرارات على أساس أن داعش انتهى يعتبر خطا استراتيجيا كبيرا. فلقد أصبحت السيناريوهات في البيئة الأفغانية متشبعة ومتعددة، وربما تفتح المجال واسعا أمام بزوغ تحديات أمنية أخرى ليست بالسهلة. فطالبان تسلمت الحكم في أفغانستان وسط تغيرات دراماتيكية سريعة، لكنها تواجه اليوم مسارا ليس سهلا في مواجهة تنظيم بدأ ينمو عبر قيامه بأعمال إرهابية طالت المدنيين، حتى أنها طالت المساجد هناك أيضا. وبصورة عامة فقد بات واضحا أن هذه الأجندات الأجنبية بواجهة داعش الإرهابي تعمل على تحقيق هدف جهنمي 100%، عنوانه خلط الأوراق وإحداث نزعة مذهبية طائفية غير موجودة وإغلاق أفغانستان في شلال دم غير محمود، تحقيقا لأهداف أمريكية وللدول الغربية الأخرى التي ترغب في أن تبقى أفغانستان هي البيئة غير المستقرة. نعم، نرحب بكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، وهذا البرنامج حدث وحوار أفغانستان والمستقبل المجهول، ونشكر لكم أحبائنا الكرام لحسن تواصلكم وإصغائكم إلى هذا البرنامج. نشكر لكم مستمعينا وبارك الله بكم على الرسائل التي وصلتنا منكم في هذا البرنامج، حيث أولى المساهمات للأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، هي رسالة صوتية استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية للبرنامج حدث وحوار. لا شك بأن أفغانستان وشعبها على مفترق طرق، خاصة بعد خروج المستعمر الأمريكي منها بعد 20 عاما من الاستعمار، ولا زالت الأمور غير واضحة المعالم، خاصة في المسار السياسي وعلاقة أفغانستان بدول الجوار والعالم، ومستقبل أفغانستان لا يزال مجهول إلى حد الآن. كان معكم أبو محمد مهدي.
نشكر الأخ الفاضل أبو محمد مهدي على تواصله معنا في هذا البرنامج بهذه الرسالة الصوتية، وأيضا نشكر سائر الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذا البرنامج. لأنتقل إلى رسالة الأخت الكريمة فاطمة من العراق التي بعثت هذه الرسالة الصوتية، نستمع.
أمريكا أم الإرهاب، سياسة أمريكا هي الفوضى والدمار والقتل، أينما حلت أمريكا حل الدمار، هذه سياسة أمريكا الشيطانية في شعوب الإسلامية ومن خلال أدواتها التي تزرعهم في تلك الدول الإسلامية، أمريكا الشيطان الأكبر أم الإرهاب والإرهابيين.
شكرا فاطمة من العراق، من البصرة تحديدا حدثتنا، بارك الله بك أختي الكريمة. وإلى الأخ الكريم محمد حسين عطاوة من جمهورية مصر العربية، يقول بارك الله بكم إذاعة طهران العربية، وشكرا لاختيار المواضيع التي تصوب لصالح الأمة الإسلامية، شكرا جزيلا لكم. سائر المساهمات أضعها إن شاء الله لي ما بعد أن أستضيف في هذه اللحظات ضيفي على الهاتف الذي انضم إلينا، الأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. أستاذ مصدق بور، السلام عليكم ورحمة الله.
دكتور مصطفى، شكرا جزيلا لكم،
حياكم الله. الله يبارك فيك أستاذ مصدق بور. ماذا يعني استهداف مسجد للشيعة في ظل حكومة طالبان وتاريخها مع أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا استهداف مقدسات الإسلامية بشكل عام ومقدسات الشيعية وهذه المساجد ليست يعني قضية جديدة لم تحدث يعني لأول مرة. وأيضا الموضوع يعني ومسبوق يعني ربما حتى قبل طالبان يعني باعتبار يعني هناك مخطط. أنا أعتقد يعني مخطط تقف وراءه الأطراف التي جاءت بطالبان وجاءت بداعش وقبل ذلك أيضا كانت تمارس نفس هذه الأساليب. يعني لماذا؟ لأن هناك حرب يعني بصراحة حرب كونية تستهدف نهج أهل البيت أهل العصمة والطهارة عليهم السلام، وبالتالي يعني خوفا يعني من انتشار الفكر العلوي وفكر هؤلاء الأئمة يعني في المجتمعات الإسلامية. وبالتالي يعني هناك أسباب سياسية بالدرجة الأولى، وإذا أردنا أن نقول أن هناك أسباب يعني الدينية أنا لا أتفق يعني مع هذه المقولة. يعني الذين يقومون بهذا العمل يعني ليسوا بدافع ديني، ولا أعتقد يعني أن هناك مذهب يعني من مذاهب إسلامية يتجاسر ويرتكب مثل هذه الجرائم ومثل هذه التطاولات وهذه الانتهاكات ضد مقدسات المذاهب الأخرى. يعني هذه مذاهب مسيسة يعني سواء وهابية وداعش أو لا ليسوا محسوبين على الدين. أما فيما يتعلق بسؤالك يعني لماذا يعني موضوع طالبان وعلاقة طالبان بهذا الموضوع أو عدم علاقتي بهذا الموضوع، طبعا أنا حاليا في هذه المرحلة أنا لا أريد أن أبرئ يعني جماعة طالبان باعتقاد، لأنني أعتقد أن جماعة طالبان هم ليسوا يعني من طيف واحد، يعني فيهم متزمتون متشددون وفيهم يعني معتدلون. وبالتالي اليوم نحن نواجه يعني ظاهرة جديدة يعني ظاهرة اعتدالية في هذه المجموعة، وبالتالي يعني هذه الظاهرة هي مولودة الزمن أيضا. يعني أي قوة راديكالية متطرفة عادة عندما تكون في موقف معارض هي ترتكب الجرائم وترتكب أعمال مسلحة، ولكنها عندما تصل إلى الحكومة هي تحتاج إلى أن تستمر في ممارسة السلطة السياسية، وبالتالي لا تستطيع يعني أن تواصل هذه الممارسة من خلال هذه الأعمال. يعني بالتأكيد يعني سوف تتخلى عن هذه الأعمال ربما كرها أيضا في نفس الوقت. وهذا ما يحدث يعني تقارب إيران من طالبان لا يعني أن إيران يعني تعترف بإيديولوجية هذه الجماعة. إيران أقدمت على هذا الإجراء يعني بناء على المصلحة الوطنية، على مصلحة الشعب الإيراني والمصالح الوطنية، لأن هناك شروط إيرانية مطروحة على الجماعة والجماعة وافقت وأثبتت يعني عمليا بأنها ملتزمة بهذه الشروط حتى قبل استيلائها على طالبان. يعني منذ فترة طويلة هناك محادثات واتصالات بين إيران وطالبان. إيران وضعت ثلاثة شروط. يعني هذه الشروط أولا يعني عدم التعرض لأتباع أهل البيت في أفغانستان، هذا أول شرط يعني. وأيضا عدم مساعدة الجماعات الإرهابية للقيام والتنفيذ عمليات إرهابية على الحدود الإيرانية، هذا الشرط الثاني. يعني هذين الشرطين المهمين نحن لاحظنا يعني كان هناك تعاون قبل هذه الجماعة، ولكن هناك ظاهرة أخرى هي ظاهرة داعش. هذه الظاهرة تتحرك يعني بدافع سياسي، وهناك جماعات ودول إقليمية، وهناك أيضا يعني مناهج كالوهابيين وغيرهم يعني يدفعون بهؤلاء يعني في إطار إيديولوجي في إطار ديني ليرتكب مثل هذه الجرائم. هم يريدون بالدرجة الأولى أنا أعتقد يعني بالإضافة إلى أنهم هم بهم يعني هذه السياسة وهذه التوجه التعرض لأتباع أهل البيت
أستاذ مصدق يعني
على مقدسات الشيعة، وفي نفس الوقت يريدون أن يضغطوا على حركة طالبان لكي لا تذهب كثيرا باتجاه إيران.
قد سمعنا وتابعنا التصريحات الأمريكية بأن أفغانستان ستشهد تهديدات عنيفة من تنظيمي داعش والقاعدة خلال العامين خلال الأعوام القادمة. يعني في ضوء هذه التصريحات، ما هي الأطراف التي تغذي التنظيمات الإرهابية بهذا البلد؟
أعتقد يعني الأمريكي عندما يتحدث، الأمريكي هذا احنا هكذا تعلمنا وهكذا تعودنا على الأمريكي. الأمريكي هو عندما يريد أن ينفذ خطة من خططه الخطط التي بيتها وضعها لأي دولة. قبل ذلك يبدأ يعني ترويج هذه الخطة، ولكن في الاتجاه المعاكس، يعني هو حاول أن يروج ويهدد يعني بطريقة معاكس، يعني ويقول أن طالبان أو أن أفغانستان سوف تشهد تحديات كبيرة. في الواقع الأمريكي يريد أن يقول لأنني خرجت، طبعا خربت أمريكا، لم تخرج، يعني هي هربت هزيمة، كانت لديها هزائم أخرى من العراق، أيضا سوف تهرب، وأيضا من سوريا سوف تهرب من دون شك. أنا أستغرب من بعض المحللين، بعض الأشخاص الذين يعتقدون أن الأمريكيين لديهم استراتيجية جديدة. كلا، ربما هم هربوا، ربما يعني من هذا الهرب وعلى أساس هذا الهرب ربما يريدون أن يبنوا ويقوموا ويضعوا يؤسسوا استراتيجية جديدة حتى يعوضوا عن هذه الهزيمة. هذا شيء نعم، هذا وارد، ولكنهم هربوا. هم يعني هم يريدون أن يقول وجودنا كان مفيدا، يعني وفي غيابنا سوف تأتي داعش. أنا أقول بصراحة يعني إذا تعاونت طالبان، يعني عادت إلى جادة الصواب وتعاونت بجد مع إيران، لا خوف عليها يعني من حتى من داعش. يعني إيران نفسها سوف كما فعلت في العراق، يعني قمعت داعش وساعدت الشعب العراقي، سوف تتبع نفس النموذج ونفس العمل، سوف تتعاون مع سلطة في أفغانستان كما داعش. يعني داعش هو أصغر بكثير، وبالتالي أنا لا أعتقد يعني داعش لم يعد داعش سابقا. أفغانستان أيضا خرجت من سلطة الوهابي ومن سلطة اليانكي الأمريكي، ولكن هناك أيضا تحديات وهناك ربما فتن ومؤامرات تحاول أن تعيد الأمور إلى المربع الأول، ولكن إن شاء الله سوف لن تعود إلى المربع الأول.
لأنتقل معك أستاذ مصدق بور إلى تصريح جاء على لسان رئيس المجلس الاستراتيجي الإيراني للعلاقات الخارجية الأستاذ كمال خرازي، الذي أشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترصد سياسات وسلوكيات حركة طالبان بدقة وعن كثب. يعني في حال ضمت الحكومة الأفغانية مختلف الأطياف والشرائح وحافظت على أمن وحقوق كل المكونات وواجهت الإرهاب وتعاملت مع إيران بمبدأ حسن الجوار، فإن طهران مستعدة للتعاون مع طالبان على كافة المستويات. كيف تعلق على هذه التصريحات؟
طبعا هذه التصريحات يعني في الواقع كما قلت يعني العلاقة بين إيران وبين طالبان ليست يعني حاليا ليست علاقة استراتيجية، ولم تصل إلى مرحلة العلاقة الاستراتيجية، علاقة سياسية بناء على مصالح. يعني حاليا يعني إيران وضعت شروط كما قلت، وطالبان على المحك، هي أثبتت يعني لحد الآن أثبتت يعني هي لم تخترق هذه الشروط ولم تنتهك هذه الشروط، وتعاونت وإن كان تعاون يعني جزئيا، ولكن إيران ترصد بقية حركات طالبان ربما تغير من وجهة نظرها، وبالتالي الجانب الإيراني لا يريد يعني أن يحكم على طالبان حاليا أن يقول أنها معادية أو صديقة، وأيضا في نفس الوقت يعني ويريد أن يقول حتى الأمريكيين يقولون هذا الكلام، يعني حتى الأوروبيين نحن سمعنا نفس هذا الكلام، هذا كلام صحيح، يعني يقول نحن نقيم طالبان ونبني العلاقات معها على أساس سلوكها، يعني السلوك الطالباني هو يعني المحاك، هو الميزان، يعني إذا كان السلوك سلوك إيجابي بالتأكيد، يعني هذه هي السياسة يعني مصالح متبادلة، وبالتالي الجانب الإيراني يريد أن يقول أو يريد أن يوجه رسائل للذين ينتقدون ويشككون في تحرك النظام الإسلامي في إيران، ويتهمون النظام الإسلامي بأن هذا النظام يعني ذهب وتعامل مع أعداء المذهب. صحيح طالبان تعرضت، ولكن لاحظنا في عاشوراء الماضي يعني توجه ممثلون من طالبان وحضروا في مراسم العزاء وعزوا وقدموا بعض المساعدات، وإن كانت بعض الممارسات واعتبروا تلك الممارسات يعني ممارسات شخصية، وبالتالي طالبان العلاقة بين إيران وطالبان لم تكتمل بعد، أن إيران تشعر أيضا بهواجس، ربما في المستقبل يكون هناك تحول أو انقلاب لدى طالبان على كل قطعات وعلى إيران من شروط. بالتالي يعني هذه رسالة للعالم ورسالة للمنطقة ورسالة لأنصار النظام الإسلامي، أنصار الثورة الإسلامية، لأنه لا خوف ولا حرج ولا تتهم ولا تحكم على السياسات الحكيمة للنظام الإسلامي في إيران. ونحن أيضا نرصد حركة طالبان وسوف يعني نقيم سلوكياتها حاليا، وسوف نبني على هذا التقييم يعني صرح العلاقة المستقبلية. ربما هذه العلاقة تصل إلى مراحل رفيعة، ربما تهبط وتعود إلى المربع الأول.
نعم، ألف شكر وتحية لحضورك معنا الأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم.
أهلا بكم. أهلا بكم.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعيناً بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا هذا حدث وحوار، حيث نتحدث مع حضراتكم عن أفغانستان والمستقبل المجهول في هذا البلد تحت حكومة طالبان. وبالطبع الحديث هو عن استهداف مسجد للشيعة في قندوز بأفغانستان الذي راح ضحيته أكثر من 100 شهيد في هذه الحادثة الإرهابية الإجرامية، وما يقارب أكثر من 150 جريح عافاهم الله وشافاهم جميعا إن شاء الله. لكن اسمحوا لي أن أنتقل وأبقى مع تطبيق الواتساب، المساهمات التي جاءتنا وقد وصلت إلينا في هذا البرنامج لم نقرأها. رسالة الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، هي رسالة صوتية استمع إليها.
تحية لكم. أعتقد أن مستقبل أفغانستان طالبان سيبقى مربوطا مع البنتاغون والمنظمات الإرهابية لمشيرة إيران شرقا، وباكو والصهاينة مدعومون بأنقرة من الجهات الشمالية وبتمويل خليجي بالإضافة إلى مشيرة بكين وموسكو. وشكرا.
شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن على تواصلك مع إذاعة طهران، بارك الله بك أخي الكريم على هذه الرسالة والمساهمة. بطبيعة الحال مستمعينا مستمعاتنا في ظل المساهمات، طبعا اسمحوا لي أن أنتقل إلى مشاركة للأخ الفاضل أبو مرتضى من العاصمة طهران الذي يشارك معنا في هذه في هذا البرنامج وهذا اللقاء. الأسئلة، يقول الأخ أبو مرتضى، الأسئلة التي طرحتموها: كيف سيكون مسار سياسة طالبان الخارجية بحسب أولويات مصالحها في التي حددتها، وماذا بشأن تعامل أمريكا والاتحاد الأوروبي معها المشروط بعدم تصدير الإرهاب؟ هل تكون الصين هي الشريك الأهم في المرحلة المقبلة يليها دول الجوار؟ التساؤلات التي تدع الإنسان يفكر في هذه العلاقة، ما الذي ستحققه الحكومة الجديدة لطالبان للداخل والخارج لتحظى بتأييدهما؟ هل الحكومة التي بإمكاننا القول هي وليدة الولايات المتحدة الأمريكية من جديد في هذا البلد؟ ولا نأمل خيرا لأهل أفغانستان بهذه في ظل هذه الحكومة، لأنها لا زالت تحت السياسة الأمريكية وهي مسيطرة عليها. شكرا جزيلا للأخ الكريم أبو مرتضى، أنت كنت معنا في هذا البرنامج وساهمت معنا من العاصمة طهران، بارك الله بك أخي الكريم. طيب، لأنتقل أيضا مستمعينا الأكارم في هذه اللحظات إلى ضيفي الذي انضم إلينا أيضا من العاصمة طهران، الدكتور رعد هادي جبارة، الخبير في شؤون دول غرب آسيا والدبلوماسي السابق. أهلا بكم دكتور رعد، وشكرا لحضوركم معنا. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام والرحمة والإكرام. مرحبا بكم أستاذ مصطفى رجاء.
حياكم الله. حياكم الله. شكرا لإتاحة الفرصة دكتور في هذه الدقائق. قد تابعنا في الأسبوع الماضي العملية الإجرامية التي تبنته داعش استهداف مسجد لأتباع أهل البيت عليهم السلام في قندوز بأفغانستان. هل أن هناك أيادي خفية تعمل لتوتير أوضاع حكومة طالبان وإدخال أفغانستان حقبة جديدة من التحديات دكتور؟
نعم أكيد. في البداية تحياتي لكم وللمستمعين الأكارم مستمعي إذاعة طهران المحترمين. عنوان برنامجكم أفغانستان والمستقبل المجهول، وهو حقيقة بشكل عام المستقبل المجهول في كل البلدان وليس في أفغانستان فقط، سواء على المستوى الوطني أو الدولي أو حتى على المستوى الفردي.
نعم.
يقول الشاعر: ما مضى مات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. حقيقة طالبان بالحقيقة كانت مسيطرة على كابول من سنة 1996 حتى 2001.
نعم.
وعندما حصلت هجمات 11 من سبتمبر قرر بوش الانتقام من القاعدة، يعني تنظيم القاعدة الذي كان يتخذ من أفغانستان وكرا له. وبن لادن كان يمكث في كهوف جبال تورابورا مع صاحبه في الغار الظواهري. ولاحظنا أنه تم الغزو الأمريكي لأفغانستان في عام 2001 في ديسمبر من عام 2001، وتمكنت أمريكا في الثاني من مايو 2011 من اصطياد بن لادن وقتله في أبو تاباد على بعد 120 كيلومتر من إسلام آباد كما تعلمون.
نعم.
فقتلوه وله من العمر 54 عاما، ثم أسقطوا طالبان في 2016، ثم يعني حاولوا ترتيب البيت الداخلي الأفغاني وتم انتخاب كرزاي ثم أشرف غني، واستمرت أمريكا تقاتل من سنة 2001 حتى 2021. هذا الأمر بالحقيقة كلف أمريكا تقريبا 3,000 مليار دولار، يعني 3 تريليونات دولار، وقتل في هذه الحروب 2400 عسكري حيث شارك فيها أكثر من 800 ألف عسكري أمريكي بشكل دوري. ولكن تحولت هذه الحرب إلى حرب استنزاف ومستنقع خطير للأمريكان لا يرجى الخروج منه كفيتنام ثانية. وبدأت إرهاصات التململ من هذه الحرب في أواخر عهد ترامب الخاسر الأرعن. ولاحظنا أن بايدن وعد في المناظرات الرئاسية بالانسحاب من هذه الورطة، وتم الاتفاق على الانسحاب بالفعل في فبراير من عام 2020 مع وفد من طالبان والحكومة الأفغانية في الدوحة.
نعم.
على أن يتم الانسحاب بعد سنة ونصف، وفعلا تم الانسحاب في نهاية آب من سنة 2021. هذه المقدمة أنا سقتها لكي نطلع ونعرف ونكون على بينة وبصيرة من الأحداث التي توالت في أفغانستان خلال 20 عاما الماضية، والتي أدت إلى ظهور الخطر الداعشي ودخول داعش على الخط مؤخرا في أفغانستان، وما شهدناه خلال الأسبوعين الماضيين من تطورات وأحداث إرهابية. وبالحقيقة هذا الأمر يعني أقلق الجمهورية الإسلامية وأقلق المسلمين وأتباع أهل البيت من أن جرائم داعش التي بدأت في أفغانستان يمكن أن تستمر في هذا البلد إن لم يتم التصدي لها.
نعم.
نعم.
هل إن عودة حكم طالبان وسيطرتها مرة أخرى على الأمور في أفغانستان دليل على أن هذا البلد سيشهد تحولات مستقبلية كبيرة؟
نعم أكيد. طالبان في الحقيقة هي إحدى القوى الفاعلة والرئيسية في الساحة الأفغانية، وكما يقال فإن أهل مكة أدرى بشعابها، وأهل كل بلد يعرفون ظروفهم وظروف بلدهم أحسن من غيرهم، ولا يمكن كتابة وصفة واحدة لكل البلدان. لكن لو تم تشكيل حكومة ائتلافية من كل القوميات الأربعة الرئيسية في أفغانستان اللي هي البشتون والهزارة والتاجيك والأوزبك، فهذه الحكومة يمكن أن تنجح في بسط النفوذ وإقرار الأمن وزيادة الاستقرار وترفيه الشعب الأفغاني وعودة أفغانستان إلى الساحة الدولية والاعتراف بالحكومة الجديدة في أفغانستان، وأن لا تكون حكومة المذهب الواحد والعرق الواحد، لأن هذه حتما ستفشل. وبالحقيقة هنالك تحديات كثيرة تقف أمام طالبان في إقرار الأمن والاستقرار والازدهار في أفغانستان. وبالحقيقة هذه القضية قضية مهمة، وهي أن على الحكومة الأفغانية الطالبانية أن تتعاون مع دول الجوار، لأن التعاون مع دول الجوار بالإضافة إلى يعني الاعتماد على العنصر الداخلي والاكتفاء الذاتي والاستعداد الشعبي الأفغاني للوقوف بوجه الأخطار والتصدي لخطر داعش هو الذي يمكن أن يؤدي إلى تحسين الوضع في هذا البلد. فداعش يمكن أن تؤدي إلى ظهور تحديات أمنية ليس من السهل تصفيتها، وعلى طالبان أن تستعين بإيران وباكستان وطاجكستان وحتى الهند للقضاء على سرطان داعش وعلى الإمكانات التي يعني يمكن لحكومة طالبان أن تتمتع بها وأن يفرزها. التفاهم الوطني بين مختلف الأعراق، تعلمون أنه بدون التفاهم الوطني لا يمكن حتى للنفوذ الأجنبي وحتى لدول الجوار أن يعني تبسط الأمن في أنحاء هذا البلد.
نعم. طيب اليوم قد نرى يعني في الوقت الذي يعرف الجميع بأن داعش هي صنيعة أمريكية، ولا دلالات ولا توجد ولا داعي لوجود أسناد وإثبات وشهادات على ذلك، لا هي واضحة المسألة.
هذا الأمر واضح يعني. نعم. هم الذين قالوه.
صحيح. لكن أنا اليوم يعني نسأل عن أن التحليلات تشير إلى أن طالبان جاءت للحكم بتخطيط أمريكي، هل تعتقد دكتور بأن أمريكا بصدد توتير أوضاع المنطقة؟
أخي الكريم، لا يخفى عليكم أن الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط قد تبدلت في زمن حاكمية الحزب الديمقراطي الأمريكي في البيت الأبيض ومجيء إدارة بايدن. فبوش والرؤساء الذين تلوا حتى وصولا إلى ترامب تورطوا في أحداث الشرق الأوسط وفي دول الشرق الأوسط، ابتداء من سوريا إلى اليمن إلى لبنان إلى العراق إلى إيران إلى هذه الدول المختلفة وفي المنطقة الخليجية. ولكن الإدارة الأمريكية الجديدة قررت أن تحتفظ بإمكانياتها وطاقاتها لمواجهة الكبار، لأن أمريكا كدولة كبرى لا يمكن أن تضيع جهدها ووقتها ودماء أبنائها وعسكريها على هذه الدول الصغيرة وتغفل عن الخطر الأكبر وهو خطر الصين وروسيا. ولذلك وجدنا تراجع الاقتصاد الأمريكي أمام الاقتصاد الصيني وظهور هذا العملاق الأصفر على صعيد العالم وضغط نفوذه في مختلف البلدان، بحيث أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يلهث، يعني الحقيقة بدأ يشعر بالتعب أمام الخطر الصيني. فلذلك الانسحاب الأمريكي من دول الشرق الأوسط، ولا تستغربوا أن تنسحب أمريكا فجأة أيضا من العراق ومن سوريا ومن الحرب الجارية على اليمن. فأمريكا تريد أن تحتفظ بطاقاتها وقدراتها لمواجهة القوى الكبرى، والتوتر في دول المنطقة جار بين هذه الأنظمة منذ الأبد وسيستمر حتى الأزل. يعني هنالك خلافات على صعيد الشرق الأوسط ولا يمكن أن تحل فقط بعنصر التدخل الأمريكي. ولذلك نرى أن أمريكا يعني قررت أن تفكر مليا وتعيد النظر يعني سلوكها السياسي واستراتيجيتها على صعيد المنطقة. فوجدنا الانسحاب الأمريكي من أفغانستان قد أدى إلى ظهور خلأ وفراغ مفاجئ ومجيء طالبان وإشغالها لهذا الخلأ وهذا الفراغ، ولا نستبعد أن يكون هذا الأمر أيضا يعني خلال الأشهر القادمة من سوريا ومن العراق ومن لبنان ومن الحرب الجارية على اليمن. فهذه الأمور يعني كانت وما زالت مستمرة، والخلافات بين دول المنطقة لا يمكن أن تحل فقط بالتدخل الأمريكي.
نعم. طيب كيف ترى المستقبل؟ يعني اليوم قد نرى طالبان تناقش واشنطن في الدوحة، هناك لقاءات تكون في هذا الإطار، برأيكم إلى أين ستؤول الأمور؟
الدوحة طبعا كما تفضلتم بدأت تلعب دورا يعني إقليميا في إيجاد الحلول لبعض المشاكل المستعصية والأزمات المستديمة، ابتداء من أزمة السودان حتى أزمة أفغانستان. وحاولت الدوحة وخاصة بعد قمة العلا أن تكون عنصرا مؤثرا وفاعلا على الصعيد الأفغاني، وهي أصبحت همزة الوصل بين الأمريكان وبين طالبان. والحقيقة قد جرت كما تفضل الأخ قبلي الأستاذ مصدق بور، يعني حصلت تحولات وتبدلات في طبيعة السلوك السياسي لطالبان تجعلها يعني من المستلزمات القبول على الصعيد الدولي أن تغير في سلوكها وأن تكون في الداخل ذات سياسة يمكن أن تتم الاعتراف بها من قبل إيران ومن قبل أوروبا ومن قبل أمريكا ومن قبل روسيا، لأن هذا الاعتراف ضروري للحكومة الطالبانية إذا أرادت أن تستمر على قيد الحياة.
نعم. طيب أنا أشكركم جزيل الشكر للدكتور رعد هادي جبارة الخبير في شؤون غرب آسيا والدبلوماسي السابق الإيراني، شكرا لكم لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
بارك الله فيك.
حياكم الله.
حياك الله.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم، وفي هذه الدقائق المتبقية نعرج على الأنباء والأخبار التي جاءت على هامش هذا الانفجار الإرهابي الذي استهدف مسجد خانباد بولاية قندوز الأفغانية، حيث لا بأس بنا بالعودة وقراءة أيضا بيان قائد الثورة الإسلامية بهذه الحادثة الذي جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم من الحادثة المرة والمأساوية جراء الانفجار الذي استهدف مسجد في منطقة خانباد بولاية قندوز والتي قادت إلى إراقة دماء عدد كبير من المؤمنين المصلين. قد ألمتنا، نتوقع من مسؤولي هذا البلد الجار والشقيق في أفغانستان بكل تأكيد معاقبة مرتكبي هذه الجريمة الكبيرة والمتعطشين للدماء، وأن يتخذوا التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي. نسأل الله تعالى أن يتغمد شهداء هذا الحادث برحمته ويرفع من درجاتهم وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل ويلهم ذوي الضحايا بالصبر والسلوان. كما جاءت هناك حقيقة بيانات أخرى من قبل سائر العلماء والمراجع الكرام في الاستنكار لهذه الحادثة، حيث أيضا تابعنا في الأنباء أن الجمهورية الإسلامية في إيران قد بعثت وأرسلت بمجموعة من المساعدات وأدوية مساعدات طبية إلى مدينة قندوز بأفغانستان لمساعدة جرحى وأسر شهداء وأسر عذرا شهداء حادثة التفجير الإرهابي الأخير الذي استهدف هذا المسجد. السفارة الإيرانية في كابول أعلنت في بيانها على صفحتها الرسمية أن هذه الطائرة قد كانت تحمل مساعدات إنسانية تتضمن أدوية وسلع طبية لمساعدة الجرحى وأسر الشهداء. أدان المسؤولون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه الحادثة الإرهابية، وفي هذا الصدد قد تابعنا وقرأنا لحضراتكم رسالة المسؤولين، يعني بيان قائد الثورة الإسلامية، والذي جاء في ضمن البيان التأكيد على معاقبة الضالعين في هذه الجريمة الكبرى والعمل على الحيلولة دون تكرار هكذا نماذج في المستقبل من الأيام. كما أشرنا لكم أن هذه الحادثة وهذا التفجير الإرهابي الذي كان يوم الجمعة الماضي قد ضرب واستهدف مسجد المصلين للشيعة في منطقة سيد آباد بمدينة قندوز، استشهاد أكثر من 100 شهيد شخص في هذه الحادثة، وعلى ما يربو صابت أكثر من 160 آخرين جراء هذه الحادثة التي تابعناها. بطبيعة الحال أيضا مستمعينا مستمعاتنا، إلى جانب هذه الدعوات، طبعا داعش آخر حقيقة أسلحة أمريكية في أفغانستان تدخل من جديد، وكما أشرنا ليس هناك من ضرورة للإتيان بدليل على ارتباط الجماعات التكفيرية الوهابية الإرهابية بأجهزة المخابرات الأمريكية وبعض الدول الغربية، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العقود الأخيرة، بدءا من ظهور القاعدة وأحداث أفغانستان، مرورا بالجماعات التكفيرية التي جاءت وأرادت بالعراق سوءا، إلى أحداث سوريا، ظهور داعش، الاعتراف الصريح والواضح لكبار المسؤولين الأمريكيين على رأسهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي فضح، ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أعلنوا حقيقة بالضرس القاطع أن داعش هي صناعة أمريكية صرفة. قد نرى مع شديد الأسف دخول والمساحة الموجودة للعمل في أفغانستان اليوم متاحة لهؤلاء الإرهابيين، الحزام الناسف الذي ضرب المصلين من أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في مسجد